بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الحب في القرآن، وعن دور الحب في حياة الإنسان. كنا في الدرس الماضي نتحدث عن الحب الذي أخبر عنه بيان الله عز وجل في محكم تبيانه في سورة الأعراف، عن حب الإنسان لله عز وجل متمثلا في العهد القديم قبل أن تبث أرواح الناس في أجسادها متفرقة، وذلك في قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قلنا هذا الإخبار من البيان الإلهي عن الخطاب الذي توجه من الله إلى أرواح هذه الخليقة، أنبأنا عن الأثر الذي تركه ذلك الخطاب في هذه الأرواح، وهو أثر الحب، وبينا دلائل ذلك وآثار ذلك، وأطلنا الحديث في هذا أظن، وشرحناه شرحا كافيا. إذن هذه الآية بينت لنا ما يستلزم محبة الإنسان لله عز وجل في العهد القديم متمثلا في الأرواح قبل أن تنسكب في أجسادها. ولكن بعد أن توازعت الأجساد أو هذه الأقفاص الجسدية الأرواح، وتوزعت الحقيقة الكلية المتمثلة في الروح، توزعت وتقاسمت هذه الأجساد، جاء دور الحب الكسبي، الحب الذي يتفرع عن سلوك الإنسان، الحب الذي يأتي نتيجة لتقرب الإنسان بسلوكه إلى الله وبارتباطه بالله عز وجل. فهذا شيء آخر. الحب الأول من الأرواح كلها لله جل جلاله، من الأرواح كلها، أرواح الكافرين، أرواح المؤمنين، الفسقة، الطغاة، البغاة، الأرواح كلها تشرفت بخطاب الله عز وجل لها. هذا حب آت من جراء الخطاب الرباني، وليس حبا كسبيا. لكن فيما بعد عندما وجد الأشخاص وجاء الخطاب الثاني، الخطاب التكليفي الذي أنبأنا عنه الباري سبحانه وتعالى عندما قال: قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن هنا يأتي دور الحب الآخر الذي يتحقق عن طريق الكسب، عن طريق الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. نحن سنتكلم الآن عن هذا الحب الكسبي، حب درجة ثانية، الذي الحكم فيه بيد الإنسان، إن شاء حققه لنفسه فازدادت هذه الروح حبا لله عز وجل، لكن عن طريق السلوك، عن طريق الالتزام بهدي الله عز وجل. وإن شاء تراجع هذا الحب ثم تراجع وربما افتقد نهائيا حتى الحب الأصلي يزول، فيما إذا أعرض عن وصايا الله عز وجل وأعرض عن أوامره واستكبر وعتى إلى آخره. طيب، أين هي الآيات التي يتحدث الله عز وجل فيها عن حب الإنسان لله الحب الكسبي؟ كثيرة، من مثل قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه واحدة من هذه الآيات. ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد، أنداد يعني مثل الباري عز وجل، منافسين، يعني منافسين لمحبة الله عز وجل في قلبه. ما هي هذه الأنداد؟ المال، النساء، العشيرة، المصالح المختلفة، الوظيفة، المراتب، الشهرة. نعم، يوجه قلبه إلى حب هذه الأشياء، نعم، بدلا من أن يوجه قلبه إلى حب الله. يسمي الله هذه الأشياء الأخرى أندادا لله، يعني كأنما منافسين لله عز وجل، ند الشيء نظيره. نعم. طيب، ماذا قال بعد ذلك؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، مهما تراقصت الملهيات والمنسيات والأمور التي يعني تحبها الغريزة البشرية، مثل ما قال الباري: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، إلى آخر الآية. زين، لكن مع ذلك المؤمنون الصادقون في إيمانهم يظل حبهم لله متغلبا على حب هذه الأشياء. يعني عند التعارض تتغلب محبة الله عز وجل. هذا الكلام يخاطبنا الله عز وجل به ويتحدث عن الحب الكسبي الذي يناله الإنسان عن طريق السلوك. نعم، من ذلك أيضا قوله عز وجل في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أي إن كنتم تريدون أن تضيفوا إلى ذلك الحب الذي استقر في الأرواح في العهد القديم، إذا شئتم أن تضيفوا إلى ذلك الحب الحب الآخر الذي يأتي عن طريق الكسب والسلوك، إذن فعليكم أن تتبعوا هدي رسول الله. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية أيضا تتحدث عن هذا النوع الثاني من الحب الكسبي من الإنسان لله عز وجل. وهذه الآية، نعم، قطعت ألسن الذين يريدون أن يتلاعبوا بعقول المسلمين ويقولوا القرآن يكفي، حسبنا كتاب الله عز وجل، نعم، ولا داعي إلى أن نتمسك بشيء آخر غير القرآن. هذه دعوة، نعم، سادت ثم بادت بحمد الله عز وجل، يعني انكشف القائلون بها وارتباطهم. نعم، طيب، هذه الآية تسكتهم وتخرسهم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوني الضمير لمن؟ لرسول الله. فاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن لا يصدق إيمان الإنسان بالله عز وجل إلا إذا اتبع من أرسله الله إلينا، نعم، صاحب رسالة يبلغنا إياها. نعم، تزعم أنك تحب الله وتعرض عن الرسالة جاءتك من عند الله عن طريق ورسوله وصفيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من هذا القبيل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، محل الشاهد ويحبونه. يحبونه كيف؟ بسبب توجههم إلى الانضباط بأوامر الله، بسبب إكثارهم من ذكر الله، بسبب سلوك السبيل الذي سنتحدث عنه الآن. نعم، فهنالك إذن آيات كثيرة، نعم، يتحدث البيان الإلهي فيها عن حب الإنسان لله، ذلك الحب الذي يأتي عن طريق السلوك. نعم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الصابرين. كل هذه الآيات تثبت محبة الله لهؤلاء الناس، ولكن لا بد أن يبادل هؤلاء الناس محبة الله محبة من عندهم. نعم. طيب، هنا ينبغي أن نصغي إلى بعض المعترضين. هنالك من يقول إن محبة الإنسان لا يمكن أن تكون إلا للجنس المتناغم مع الجنس المثلي، يعني الحب يسري بين متجانسين متآلفين في النوع، ممكن أن تتم محبة الإنسان لإنسان مثلي. نعم، أما أن يحب الإنسان كائنا غير خاضع للحواس، لا العين ترى ولا الأذن تسمع ولا الأنف يشم ولا اللسان يذوق ولا اليد تلمس، هذا لا يتأتى. بعض من الناس يقول هذا الكلام، ونحن نصغي السمع إلى هذا ونضعه تحت مجهر النقاش حتى لا يعني يؤخذ بهذا الكلام أحد منا في يوم من الأيام، ممكن يقرأ في كتاب أو يسمع من شخص معين. نعم، ويعزز هؤلاء دعواهم بالدليل التالي، يقولون نوافذ الحب في حياة الإنسان العين التي ترى شكلا يعجب هذا الإنسان، فعن طريق العين التي رأت يتحقق الحب في القلب، أو عن طريق الأذن يسمع صوتا رخيما جميلا عذبا، نعم، فيسري هذا الصوت إلى صاحب هذا السمع فيتعلق به. والشاعر يقول والأذن تعشق قبل العين أحيانا، أو الأنف يشم رائحة عبقة كذا، كذلك يعشق هذه الرائحة، أو اللمس. لكن كيف يمكن أن يسري الحب إلى القلب قفزا فوق هذه النوافذ؟ لا العين رأت ولا الأذن سمعت ولا اليد أحس ولا الأنف شم ولا إلى آخره، هذا دليلهم. طيب، إذن الحب ما هو عند هؤلاء الناس؟ يقولون حب العبد للرب هو الاتباع، حبك لله عز وجل لا معنى له إلا اتباعك له، اتبعته إذن فقد تحققت محبتك له، أعرضت عن أوامره فأنت لا تحبه مهما دعيت المحبة. هكذا يقولون. ما الذي نقوله نحن بصدد هذا الرأي؟ أولا نقول إن صدق هذا التعريف للحب، يعني أن الحب عبارة عن الاتباع، وهنالك إخوة لنا فعلا يقولون هذا، يقولون الحب هو الاتباع، اتباع الباري عز وجل في أوامره والاتباع النواهي. إذا قلنا ذلك، إذن ينبغي أن يكون المنافقون أول المحبين لله عز وجل، لأن المنافق يتبع. المنافقون لا سيما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسابقون غيرهم إلى المساجد، يصلون في الصفوف الأولى، ربما كانوا يهرعون إلى العبادات والطاعات المختلفة، بل ربما كانوا يزيدون على الآخرين في العبادة من أجل التغطية، من أجل أن يغطوا ما في نفوسهم. فإذا قلنا إن محبة العبد للرب سبحانه وتعالى هي عبارة عن اتباعه، إذن المنافقون هم في مقدمة من يحبون الله سبحانه وتعالى. وطبعا لا يوجد من يقر بهذا الكلام بشكل من الأشكال. نحن نقول الاتباع نتيجة من نتائج محبة الله عز وجل، وثمرة من ثمرات محبة العبد للرب، ولكن المحبة ليست هي عين الاتباع. إذن عدنا إلى ما قلنا من أن المحبة التي يشعر بها العبد للرب هي محبة حقيقية مقرها القلب تماما كمحبتك لأي كائن آخر. أين يكون هذا الحب؟ في القلب، مكمن العواطف. نعم، لكن هذا الحب من ثمراته الاتباع، وليس الاتباع هو عين الحب. طيب، أما قولهم إن نوافذ الحب محصورة في الحواس الخمس فهذا كذب أو جهل، هذا كلام غير علمي وغير سديد نهائيا، بل إن بصيرة الإنسان ربما تكون أقوى من البصر في نقل عوامل الحب إلى القلب، فكثيرة هي العوامل الخفية التي ليست داخل لا في العين ولا في الأذن ولا في الأنف ولا في الذوق ولا في اللمس. نعم نعم، أنت عندما تنظر فترى مظاهر الجمال في الكون، مظاهر الجمال كثيرة كثيرة ومتنوعة، وكنت مؤمنا بالله بهذا الشرط، كنت مؤمنا إيمانا حقيقيا بالله سبحانه وتعالى، عندما تنظر إلى هذه اللوحة الجميلة التي أبدعها الله عز وجل، ولنفرض أنها حديقة غنى فيها الخضرة الزاهية وفيها الزهور ذات البهجة كما يقول الله عز وجل والورود العجيب، تنظر إلى هذا المنظر، بصرك يرى هذه اللوحة، أما بصيرتك وقلبك فرأسا تنقلك بصيرتك إلى من أبدع هذه اللوحة، إلى من صور هذه الأشكال التي تراها. يعني عينك ترى، طبعا أعود فأقول نحن نتحدث عن من عرف الله وآمن به إيمانا حقيقيا، تنظر إلى هذه الزهور الفواحة بعبيرها، وتشم في الوقت ذاته العبق المنبعث منها، لكن أنت إنسان عاقل، عينك ترى ونقلت عينك إلى بصيرتك يعني إلى فكرك هذه اللوحة بكل ما فيها من شكل جميل ورائحة عبقة جميلة، إذن عيناك ترى الصورة وبصيرتك ترى المصور، تحب الله عز وجل ببصيرتك التي نقلت لك ما حدثتك عنه عيناك. نعم، فإذا حتى يعني النوافذ الحس ذاتها تلعب دورا في تحقيق محبة العبد لله سبحانه وتعالى. يعني أنت عندما تحب الله عز وجل بوصفه الجميل، كيف أدركت جماله؟ صحيح أدركت جماله ببصيرتك يعني بفكرك، لكن بصيرتك فكرك أدرك جمال الله عن طريق هاتين العينين. نعم، رأت عيناك هذه اللوحة هذه الزهور العبقة، ووقفت أمام هذه الروائع الجميلة الرائعة. طيب، بصرك نقل هذا إلى فكرك، وفكرك تأثر فأحب هذا المصور. إذن هنالك دور للبصر أم لا؟ وهنالك دور للأنف أيضا أم لا؟ نعم هنالك دور، لكن الإنسان في بعض الأحيان يغفل، يغفل عن المصور، يغفل عن الجميل المبدع. نعم نحن في هذه الحالة نقول له تنبه من غفلتك، فإذا تنبهت من غفلتك اتصلت العلاقة ما بين العين التي رأت والبصيرة التي في القلب. يقول والدي رحمه الله، ولعلي ذكرت هذه القصة مرة فيما أظن، قال يعني في منذ سنوات قديمة كان قد ذهب إلى لبنان من أجل أن يدخل مريضا من أقاربه في المشفى. نعم أثناء ذهابه أو إيابه نعم مر ببستان مليء بأزهار الليمون، وكان الوقت وقت يعني تفتع هذه الأزهار وانتشار رائحتها العابقة. يقول فوقفت أمام هذه الأشجار وأنا أتأمل في جمال المنظر وجمال الرائحة العجيبة، وقد جمعت يدي خلف ظهري. يقول في تلك الأثناء أحسست بيد تداعب يدي يعني مجتمعتين خلف ظهري، فالتفتت وإذا برجل لا أعرفه سلم علي وقال أرجو أن تدلني على بيت صباغ الليمون، هل لك أن تدلني على بيت صباغ الليمون؟ فقال له والدي والله أنا يا أخي غريب عن هذا المكان وهذه البلدة، لا أعرف أحدا. فالتفت إليه بجد وقال له وأنا أيضا غريب مثلك. قال عندما قال هذا الكلام أدركت أن هذا جاء يوقظني من غفلتي ويقول لي نظرت إلى هذه اللوحة ذات الجمال الذي رأته عيناك وذات الجمال الذي انتبه إليه أنفك وأحس به أنفك، ألا ينقلك هذا بواسطة عقلك إلى من أبدع هذه اللوحة، إلى من صبغ هذه الأزهار بصبغتها؟ ألا ينقلك هذا إلى جمال المبدع؟ نعم. فهذا المشهد يجسد الكلام الذي نقوله تماما. ثم إن هنالك يعني عامل آخر غير عامل الجمال يدخل المحبة إلى القلب، وهو عامل الإحسان. الباري عز وجل جميل لا شك، ومن أسماء الله عز وجل الجميل، يعني أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99 اسم، لا، بل هنالك أسماء كثيرة أخرى من أسمائه الجميل، وقد ثبت ذلك الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال. نعم. ومن الدعاء المأثور أن نقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أسماء الله عز وجل كثيرة، هي توقيفية، لا يجوز لنا أن نبتدع شيئا منها من عندنا، لكن في كتاب الله عز وجل أسماء كثيرة غير 99 اسم. طيب من العوامل التي تدخل محبة الله في القلب الإحسان. طيب والإحسان لا يسري عن طريق النوافذ الخمسة، يعني شعورك بإحسان الله عز وجل إليك ليس طريقه لا العين ولا الأذن ولا الأنف ولا الذوق ولا الشم. نعم. فالباري عز وجل أحسن إليك إذ عافاك من الأمراض، الباري عز وجل أحسن إليك إذ حماك من العاديات السوء وأسباب السوء وما أكثرها وما أكثر أسبابها، الباري سبحانه وتعالى ينيمك عندما تحتاج إلى النوم ويوقظك عندما تنتهي حاجتك إلى الرقاة. الباري سبحانه وتعالى سخر لك سماواته وأرضه، نعم، من أجل أن تنعم بكل ذلك طعاما، ومن أجل أن تنعم بكل ذلك شرابا، ومن أجل أن تتقلب من هذه الأرض التي أقامك فيها بنعيم مقيم وبرغد من العيش. وأنواع الإحسان التي تأتيك من عند الله لا نهاية لها. طيب الإحسان أليس عاملا من عوامل الحب؟ أكيد، نعم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. نعم. إذن نعود فنقول ليس صحيحا أن الحب لا يكون إلا بين متجانسين، يعني إنسان لإنسان، نعم، مخلوق لمخلوق، لا أبدا، بالعكس تماما. القلب مهيئ، قلب الإنسان العبد مهيئ لمحبة الله قبل أن يكون متهيئا لمحبة عباد الله سبحانه وتعالى، كما سنوضع وكما بينا جزءا منه فيما مضى. إذن هذا الكلام غير صحيح، ولقد أطال الإمام الغزالي في الرد على هذا التصور في الجزء الأخير، يعني الجزء الرابع من كتابه إحياء علوم الدين. نعم. طيب، إذن حب العبد للرب، الحب الحقيقي كائن، بل ينبغي أن يكون، نعم، بالمعنى الذي تفهمه عندما يكون الحب شائعا بين زيد وعمر، بين فلان وفلان، نعم نعم، بهذا الشكل تماما. طيب، والآن نقول طيب ما هي الوسيلة التي توصلنا إلى هذا الحب الكسبي لله عز وجل؟ أكيد عرفنا بالأمس أن الروح لا تحب إلا واحدا وهو الله عز وجل، وتظل تحن إلى ذلك الواحد، وذكرنا الأدلة على هذا وأفضنا وشرحنا وفصلنا القول في ذلك. لكن ما قيمة هذا الحب إذا لم يتوج بالحب الكسبي؟ إذا لم يتوج بالحب الكسبي الحب القديم يختنق، نعم، فلا بد من الحب الكسبي، يعني الحب الذي يتحقق عن طريق السلوك. حسنا، ما هي العوامل التي تجعل القلب متجها بالحب إلى الله عز وجل بحيث لا يحب إلا الله، أو مشرط بحيث يحب الله أكثر مما يحب سواه؟ وربنا كتير لطيف، لطيف جدا، يعني ما قال والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، كانت المصيبة صعب، لكن قال والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أنهم يغرسون بين جوانحهم محبة هذه الأنداد، الأموال، الزيان، الغزة، الأمور الغريزية الشهوانية ونحو ذلك، لكن تظل محبتهم لله متغلبة. يعني ربي عم يكتفي منا بهذا، ما في شك المقام الأعلى أن ينظف القلب من محبة ما عدا الرب، هذا هو المقام الأعلى الذي ينبغي أن يرقى إليه الإنسان. لكن أمثالنا، نعم، نحن نقول نسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا له متغلبا على حبنا لما سوى. كيف السبيل إلى ذلك؟ هنالك عدة سبل سنشرحها. السبيل الأول الإكثار من ذكر الله عز وجل ومراقبته، هذا الدواء الأول، الإكثار من ذكر الله عز وجل ومراقبته. وأنا أقول أيها الإخوة كما قلت بالأمس وكررت، هذا الجانب المكرر المكرر في كتاب الله، مكرر جدا الأمر بالذكر، أصبح أو كاد أن يصبح جانبا منسيا في حياة أكثر المسلمين. أتحدث عن الذكر الحقيقي، ذكر القلب لله سبحانه وتعالى، أصبح منسيا. الإنسان ينغمس فيه من صباحه إلى مسائه، في أعمال الدنيا وشؤونها، يذهب يأتي يجي يتعامل يبيع يشتري يتاجر يزرع يفلح، أعمال كثيرة. هذه الأعمال تأخذه وترده، تأخذه وترده، تحجبه عن ذكر الله عز وجل. طيب، إذا عاد المساء مساء إلى داره، انتقل من غفلة إلى غفلة أخرى، الآن دخل إلى الدار، نعم الآن نعم تقلب في الغفلة المتمثلة في الانشغال بالزوجة والأهل والأولاد والحديث عن النهار، ما الذي حصل، ما الذي جرى، ما الذي سيجري غدا، ماذا سنصنع، ماذا سنفعل، إذا آخر ما هنالك. نعم، وبعد قليل نعم يشعر الجسم بالتعب ويسري النعاس إلى الأعين، نعم يذهب الجميع في رقاد. ترى في أي وقت يقومون إلى الصلاة؟ يا ترى قبل طلوع الشمس أم بعد طلوع الشمس أم قبل طلوع الشمس بيعني دقائق؟ ومن هم الذين لهم حظ من قيام الليل؟ طيب هنالك نعم من يتعهد نفسه بشيء من ذكر الله، لكنهم قلة أيها الإخوة، أقولها بحقيقة قلة، يعني لا يزيدون على 15 أو 20%، ما أظن لا يبلغون ذلك. نعم هم الذين يتعهدون أو يغذون أنفسهم بورد دائم من ذكر الله، بمعنى ذكر الله سبحانه وتعالى قلة. أنا لا أقول عن عامة الناس التجار ورجال الأعمال والساسة وما لا أقول، أيضا عن أمثالنا الذين يعني يشتغلون بالعلم وربما الدعوة، نعم أعمالهم الدعوية حجبتهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك ما دام ذكر الله عز وجل أصبح بعيدا عنا وأصبحنا نحن بعيدين عنه، المحبة التي نتحدث عنها قلما توجد. محبة العبد للرب، المحبة الكسبية، غير محبة الروح التي تحدثنا عنها. ربنا سبحانه وتعالى يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، ثم أكد فقال: ولا تكن من الغافلين. يعني هذا نهي خطير هذا، ولما قال واذكر ربك في نفسك، نعم يعني أعرض عن الذكر الذي يكون باللسان في حين أن الجنان يعني القلب مشغول بالدنيا. نعم لا، مو هذا هو الذكر، أنه واحد كامش المسبحة ومن تلفظ به سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هو عم يسمع فلان عم يحكي مع فلان والمسبحة بإيده، نعم عم يطاطي فيها وسبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هيك يقول. هل هذا هو الذكر الذي أمرنا به الله؟ أنا بخجل أن يقول هذا ذكر، مو ذكر هذا. طيب لما بيقول الباري عز وجل هذا الكلام الحلو المخجل لنا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. يا سلام، فاذكروني أذكركم، يعني أنا ما قديش المنة يلي ممكن تعزدوها إلي في أعناقكم، أرسلت إليكم رسولا يزكيكم ويعلمكم الآيات وينبهكم إلى الحقائق وسخر لكم كل ما في السماوات والأرض. طيب مثل ما أنعم الباري عز وجل عليكم أكرمكم، أنتم بالمقابل اذكروا هذا الإله واذكروه بذكر نعمه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، علوم كثيرة. طيب فاذكروني أذكركم، اذكروني بالعبودية والعبادة والإقرار بربوبية الله عز وجل والإقرار بنعمه، أذكركم باللطف، أذكركم بالصفح، أذكركم بالتوفيق، أذكركم باستجابة الطلب، باستجابة الدعاء. نعم، اذكروني أذكركم. الباري عز وجل ماذا يقول؟ أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة. لماذا أطلب منك في اليوم والليل أن تصلي 5 مرات لكي تذكرني يا أخي، ما تنقطع عن ذكري، ما تنقطع عن ذكري. ونحن نعلم أن العبد إذا صلى صلاة حقيقية لابد أن يذكر في الله. طيب، ذكره لله في هذه الصلاة الحقيقية سيمتد إلى أن يأتي ميقات الصلاة الثانية. يسلمه ذكر الله النابع من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ثم يسلمه ذكر الله النابع من صلاة العصر إلى صلاة المغرب، ثم يسلمه ذكر الله عز وجل النابع من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ثم تأتي وقت الراحة الإجازة اللي ربي عز وجل ممتن علينا فيها، نعم هيك، إلى الفجر أو إلى الوقت الذي تريد أن تقوم فتذكر فيه ربك. طيب، أقم الصلاة لذكري لكي تذكرني، إياك أن تصلي غافلا. هي الصلاة مش أن تذكر ربك، مش أن تنتقل، كنت في زحمة الدنيا ولا هي بيع شراء عمل كذا في الدائرة من مدري وين، جاء وقت الصلاة خلاص تركت كل مظاهر دنياك وأقبلت إلى الله، تذكر الله سبحانه وتعالى. وليست الصلاة عبارة عن حركات نعم تؤديها والقلب غافل. أقم الصلاة لذكري. أريد أن أقول أن الآيات التي يأمرنا الله عز وجل فيها بذكر كثيرة جدا جدا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، من هم أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله قياما هنا واقفين لأعمالهم، وقعودا عندما تجلس أي لأي أمر كان، وعلى جنوبهم وأنت مضطجع تريد أن ترقد، اجعل حظك في الدقائق الأخيرة قبل رقادك ذكر الله سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. إذن ذكر الله عز وجل هو السبيل الأول لاستثارة محبة الله في القلب، والمحبة الأساسية موجودة، محبة الروح من العهد القديم موجودة، بقى سلوك شو بيساوي؟ بيهيجها، بيهيجها وبينميها وبيقويها. نعم. وذكرك لله عز وجل له طرق كثيرة ووسائل كثيرة، منها أن تكثر من تسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو التسبيح الأخف، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله يعني وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إيه نعم. شو بيصير إذا قبل صلاة الفجر؟ يا سيدي بعد صلاة الفجر كمان 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله، وأنت تتأمل معنى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الاستغفار من ذكر الله سبحانه وتعالى، أن تقول أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة. إيه نعم. التهليل من ذكر الله، لفظ الجلالة، أن تكون في خلدك وذكرك الله 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 من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. واذكر اسم ربك، أليس هكذا يقول الباري عز وجل؟ نعم. طيب، من أهم الوسائل لذكر الله الطريقة التي كان يتبعها رسول الله والتي دائما أذكركم بها، أن تربط النعم بالمنعم حتى لو كان لسانك غير ناطق، يعني كل ما أجتك نعمة اسأل نفسك منين أجتني، تجد أنها جاءتك من عند الله، اذكر أنها جاءتك من عند الله، هذا ذكر، وهذا يلهب القلب بمحبة الله عز وجل. يعني عندما قبل بعد قليل تتمدد على فراشك للرقاد، اذكر نعمة الرقاد، من الذي يرسل لك هذه النعمة؟ يعني لو الباري ما أكرمك بهذه النعمة، شيء بتتقلب وبتتقلب وبتغمض عينك وبتغمض عينك ما بتير تنام، ما حصل هذا؟ كل واحد منا بيحصل معه، مشان ربي يعلمنا أنه منين عم يجرنا الرقاد. نعم. ولما تيجي نعمة الرقاد ما في نعمة تضاهيها. اذكر ذلك قديش بتحبه. لما تستيقظ وقد أخذ جسمك حفظه من الراحة، حسيت وانت هيك منتعش، اذكر من الذي أيقظك؟ هو الله. قل من كان يقوله رسول الله: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. طلع قديش بصير ما عندك شعور بمحبة الله. طيب ذهبت إلى الحمام، كم قلت هذه السموم التي تطرح من كيانك دون أن تتوسط إلى ذلك، دون أن تتوسل إلى ذلك، بداع من لطف الله عز وجل وكرمه وحكمته. طيب لو بقيت حياتك ماذا تساوي؟ نعم، قل ما كان يقول رسول الله: غفرانك 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 عندما تخرج من الخلاء، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب جلس على المائدة تأكل الأطعمة، هي لك ربي عز وجل استخدم لك السماوات والأرض لهاللقمتين، أمر السماء أن تمطر لك مشان أكلك مشان هاللقم اللي بدك تأكلها، وأمر الأرض أن تنبت كمان مشان حضرتك، وأمر الأنعام أن تكون خاضعة خانعة لك، تسخرها لنفسك لحوما وألبانا، في شيء غيرون؟ وكله لمين؟ لحضرتك. ومين؟ رب العالمين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وله فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وهكذا اربط النعم بالمنعم تعشق المنعم، بس لا تفصل بين النعمة والمنعم. جاءك الطعام يلا تأكله بتزدرده بدون ما تتأمل من أين جاءك هذا الطعام وكيف تحقق لك. نعم كذلك نعم الله كثيرة، كلها في نعمة. استمرار العافية في كيانك لحظة فلحظة آتي من عند الله عز وجل، ولو تخلى الله عز وجل عنك حياتك أصبحت هباء لا وجود لها بشكل من الأشكال. هذا لون من ألوان ذكر الله. فأنت إذا تعاهدت نفسك بهذا الأمر فقد تحققت بأول سبيل من سبل تنامي المحبة الكسبية لله عز وجل. طبعا الصلاة ينبوع الذكر، الصلاة ينبوع الآية، وانت واقف عم تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ذكر، بشرط يكون قلبك يعي ما يقوله لسانك. نعم. ثانيا مراقبة الله. مراقبة الله يعني بعض العلماء فرقوا بين الذكر والمراقبة. مراقبة الله أن تعلم أن الله يراك. ماذا تعني مراقبة الله؟ وين ما رحت وين ما قعدت شو ما سويت تعلم أن عليك رقيبا من الله عز وجل يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الباري عز وجل يراك وهو أقرب إليك من حبل الوريد. نحن بهاللحظة ربي عز وجل يرانا ويسمع كلامنا ويرى نبضات قلب كل منا ويعلم ما تحدثه نفسه، يعلم السر وأخفى. نعم. فأنت دائما اعلم أن عليك رقيبا. هل رقيب هو رب العالمين؟ هذا أيضا من عوامل تنمية محبة الله عز وجل في القلب. السبيل الثاني الابتعاد عن أكل المال الحرام، وهذا أيضا مما لم يعد الناس يتحدثون عنه. تاني كمان يعني أصبحت أكل المال الحرام مرض من الأمراض الخفية التي تتوضع في النفس لا في الجسم، وهو من أخطر الأمراض. إذا قلنا السرطان من أخطر أمراض الجسم، فأكل المال الحرام جرثومة سرطانية للنفس عندما تتوضع في القلب. والعلماء يقولون أكل المال الحرام، يعبرون بالأكل، بس مو شرط المال الحرام يمشي يدخل الجوف، لا، أكل المال الحرام على نوعين، نوع منه نعم يؤكل أكلا، نعم مال أخذته من غير حقه تحول إلى طعام وجلست أنت وأهلك تأكلون منه، هذا أكل مال الحرام. في كمان نوع ثاني كمان داخل تحت اسم أكل مال الحرام، أن تجمع المال من السبل المحرمة التي نهاك الله عنها وتجمعها، تجمع هذا المال في زوايا دارك، فرش، أثاث، متاع، أي شيء مما لا يؤكل، بنقال أنه أكل مال الحرام. كلمة أكل هذا اسم عموم المجاز، يفسر بالمعنى الحقيقي وبالمعنى المجازي. نعم نعم، لما واحد محشي بيته بزيان وفرش وأساس وما إلى ذلك كله حرام، يقول لك شو هذا دائما بيأكل مال الحرام، بيأكل أموال الناس، يعني مو بيأكلها بتمه يعني، لا يأكلها يعني يأخذها ويقتنصها بدون حق. واليوم إذا أردنا أن نتساءل عن أنواع المال الحرام والسبل التي تندلق من هذه الأموال إلى الجيوب أو إلى البطون أو إلى البيوت، ما أكثرها، ما في داعي أني أشرح لكم إياها، كلكم تعرفوها كلكم تعرفوها. نعم، ينبغي أيها الإخوة أن نتوقع إدخال المال الحرام في جيوبنا وفي بيوتنا وفي أفواهنا. نعم، رب قائل يقول طيب يا أخي والله أنا ظروفي دخلي إلى آخر ما هنالك. نعم، التجئ إلى الله، أكثر الالتجاء إلى الله، وقل يا رب أنا تركت هذا المحرم، هذا المال المحرم، على الرغم من أن السبيل إلى اقتناصه سهل بالنسبة لي، إرضاء لك وتنفيذا لأمرك، فيا رب أبدلني به رزقا حلالا يا رب العالمين، وخلي دائما تدعي وشوف شلون بيجيك المال، وربي عز وجل بيقنعك بيكفيك. لكن المشكلة أن في الناس من يرى المال الحرام يلوح له وسبل اقتناصه ميسرة، نعم، ولا يذكر واجب الالتجاء إلى الله حتى الباري عز وجل يستجيب دعاؤه. نعم، فبيقول خلص أنا مضطر يا أخي، شو يساوي؟ نعم، ويأكل المال الحرام، وكلكم يعلم سبل المال الحرام. نعم، ما الذي يحصل من جراء المال الحرام؟ الذي يتحقق من وراء ذلك قسوة القلب، يكون قلب هذا الإنسان رقيقا، إذا ذكر تذكر، وإذا خوف من عذاب الله خاف، وربما تأثر فبكى من خشية الله عز وجل. عندما يدخل المال الحرام جوفه أو داره أو جيبه شيئا فشيئا، تتحول رقة القلب إلى قسوة، تتحول رقة القلب إلى قسوة، ويغلف القلب بما سماه الله الران، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الإنسان كان بالأمس كما قلت لكم إذا ذكر تذكر، وإذا خوف خاف، وإذا جلس في مجلس كهذا بكى، الآن تذكره لا يذكر، وتحدثه لا يبالي، لأن قلبه أصبح قاسيا. منين جاءت القسوة؟ من المال الحرام. شوفوا المال الحرام، شو الفرق بين اللؤمي واللؤمي؟ والله طبيب ما بيفرق، قد ما حط نظارات وبروجكتورات ما راح يشوف، لكن هذا الشيء تراه البصيرة ولا يراه البصر. نعم، تراه البصيرة ولا يراه البصر. يحدثني والدي قال كنت أنا ضيفا في بلد من بلدان الجزيرة، نازل ببيت والدنيا صيف، قال أثناء النهار دخل رجل وهو يحمل بطيخة، قال عند الطعام قسمت هذه البطيخة وقدمت وأكلت شيئا منها. نعم، وبعد الطعام دخلت غرفة المهيئة لي لأرقد قليلا، يعني قيلولة بعد طعام الغداء، قال نمت رأيت في رؤيا أن طبقا قدم إلي مملوء بالنجاسة، النجاسة التي تعرفونها، العذرة، وقيل لي تقول، قال يعني شعرت باشمئزاز عجيب وشديد فاستيقظت. عندما استيقظت رأسا بحثت عن هذا الإنسان الذي جاء بالبطيخة، رأيته، قلت له أنا أستحلفك بالله وأسألك من أين جئت بهذه البطيخة؟ قال لي ماذا؟ قلت أنا أسألك أجبني. قال والله أنا كنت آتي من ضيعتنا فرأيت يعني صحراء مزروع، أرض مزروع فيها بطيخ، رأيت هذه البطيخة كبيرة ناضجة فقطعتها وجئت بدون إذن صاحبها. مال حرام، هذا هو المال الحرام. وأخذ والدي يحاول أن يستقي ويستقي ويستقي. نعم أيها الإخوة، إياكم والمال الحرام، إياكم. مهما كثر المال الحرام فاتقوا الحرام وابتعدوا عنه، اتركوا المئة الحرام وخذوا الواحد الحلال. ربي بيبارك فيه، ربي بيبارك فيه، والدعاء هو بحقيقة تدعي ربك بتقول يا رب أنا ما بدي أكل الحرام، وسع لي رزقي، حقق لي أسباب القناعة وما إلى ذلك. ربي بيستجيب، بس دائما الالتجاء إلى الله. التجأ إلى الله نعم تجد الجواب من الله سبحانه وتعالى قريبا. نعم. طيب في السبيل الثالث طويل البحث فيه، نتابعه إن شاء الله فيما بعد. أيها الإخوة، قبل أن أنتهي، قبل أن نبدأ بدعائنا كالعادة، وصية أنقلها لكم من بعض الصالحين في هذه البلد. في بلدنا في ناس صالحين وأنا أعتقد أن فيها أولياء، طلبوا مني أن أبلغ جمهرة إخواننا في هذه البلدة أن يقرأوا خلال 15 يوما سورة ياسين بعد صلاة الفجر، و100 مرة استغفار. بأي صيغة استغفار؟ مثلا استغفر الله العظيم وأسأله التوبة بنية الفرج، بنية الفرج. هكذا طلب مني أن أقول لكم، والصالحون يعني يعرفون ويشعرون، والباري عز وجل يطلعهم، وكلكم يعلم أن بلدنا هذا مطموع فيه، مطموع فيه من ناحية دينية ومن ناحية دنيوية أيضا، والله أعلم. ونحن في الواقع دائما 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 بحاجة إلى أن نكثر من ذكر الله من أجل الفرج. نحن هلا عم نقرأ في الركعة الأخيرة دعاء النازلة، لماذا؟ من أجل الفرج. فأنا أنقل لكم ما طلب مني بعض الصالحين أن أقوله لكم، وأنقلوه أيضا لإخوانكم. 15 يوم وليكن من الغد إن شاء الله سورة ياسين بعد صلاة الفجر، ثم نتبعها ب100 مرة استغفار بقصد أن يكرمنا الله عز وجل بالفرج. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلم تسليما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا ببابك والتجأنا إلى أعتابك، دخلنا في ساعة كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام، وقد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، فنسألك اللهم أن لا تردنا خائبين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من هو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وها نحن يا ذا الجلال والإكرام ندعوك كما أمرت، فاستجب دعاءنا يا ربي كما وعدت. أكفنا مبسوطة مرتجفة بالذل والانكسار إلى سماء رحمتك، حاشاك أن تردها خائبة. أنت ربنا الذي علمنا الكرم، أنت إلهنا الذي علمنا الصفا، أنت إلهنا الذي علمنا العطاء. كيف تعجب عنا عطاء؟ كيف تعجب عنا كرمك؟ إلهي أسألك بسورتي الضحى والانشراح، وأسألك بنبيك الذي أنزلتهما عليه أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا في ديننا ودنيانا، في أهلنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. وأنت تعلم حاجاتنا، وأنت تعلم أحوالنا الظاهرة والخفية يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، من علينا بالسير على صراطك، من على قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بالتوفيق لما يرضيك وبصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين. أنت إلهنا، أنت سندنا يا ذا الجلال والإكرام، إليك التجاؤنا، إياك نسأل لا نسأل أحدا سواك، إياك نرجو لا نرجو أحدا سواك. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، من علينا باستجابتك لدعائنا. اجعل اللهم بلدتنا المباركة هذه بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أراد هذه الأمة بخير وفقه يا رب إلى كل خير، ومن أراد دينها بسوء أو أراد دنياها بسوء فنسألك اللهم أن تقسمه وأن تأخذه أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا يا ربي عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك، فرحنا باستجابتك لدعائنا يا ذا الجلال والإكرام. يا الله، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك، أذقنا كرم استجابتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ننتظر فرجك ففرج اللهم عنا، اللهم إنا ننتظر كرمك فأكرمنا يا رب، اللهم إنا ننتظر حمايتك لنا من كل سوء فاحمنا يا رب من كل سوء يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.